بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من بهرنس من الأخي أسامة، أستأذنكم باستقبال الاتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا المبارك كيف حالك؟
بارك الله فيك شيخ أسامة، أهلا وسهلا مرحبا.
عندنا عدة أسئلة شيخنا بارك الله فيك.
نعم تفضل.
السؤال الأول شيخنا، نريد أن نعرف موقف المسلم الصحيح من الفتن المحيطة من بلادنا، خاصة أن النزاعات شيخنا واقعة بين أهل كفر وأهل بدعة، فبعض العامة شيخنا يعني بيختلط عليهم الأمر ويقولوا إن لم تدعم هؤلاء أهل البدع فتكون مؤيدا لأهل الكفر، فنريد أن نعلم الموقف الصحيح للمسلم في هذه المسألة.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن موقف المسلم من الفتن التي تجري في بلاد المسلمين اليوم بل وفي العالم بل وتهدد بلادنا، الموقف موقف المسلم منها موقف معروف. أولا، هذه الفتن ما خلا منها زمان، وما خلا زمان من فتن تعرض لها المسلمون، ومن درس التاريخ عرف هذا من أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وإلى آخر الزمان لن ترفع الفتن، ومع الأنبياء السابقين، فالأنبياء جميعا أوذوا وعذبوا، ومنهم من قتل وعرضت دعوته، قال الله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. الفتن لن ترفع، الفتن لن ترفع. ثالثة، الفتن لن ترفع، الفتن قائمة. لكن ما موقف المسلم من الفتن؟ هل يضيع دينه مع كل فتنة تنزل بالأمة؟ إذا كان مبنيا على أصول وقواعد، إذا كان مبنيا على فهوم سلفية، فإنه لا يتأثر بالفتن بل يؤثر فيها، بل يؤثر في أمته ويكون درعا واقيا وسدا منيعا ووقاية من استدراج الناس في هذه الفتن. فما وقعت فتنة في الأمة إلا انبرى لها أهل العلم والصلاح، فضبطوا للناس أمورهم حتى لا يذهب الناس يمينا ولا شمالا. فموقف المسلم من الفتن أولا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله عز وجل الثبات، أن يدعو الله يقول اللهم مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. نبيك صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعي الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فأولا علينا أن نسأل الله عز وجل الثبات، فإن القلوب ليست بأيدينا إنما بأيدي خالقها وبارئها. ولا تظن أنه يمكن أن تقي قلبك من الفتن حتى يكون الله عز وجل هو الذي يحفظك. الأمر الثاني، لزوم كتاب الله عز وجل بفهم سلف الأمة، فإنه كتاب هداية وفيه النجاة إن شاء الله تعالى. الثالث، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الذي هو سبيل المؤمنين. الثالث، لزوم فهم سلف الأمة في الوقائع والأحداث. الأمر الخامس، لزوم العلماء في الفتن وعدم الخروج عن منهاجهم وعدم الخروج عن قواعدهم. الأمر السادس، الحذر من أهل الفتن والشبهات، فإنهم أصحاب تزويقات وأصحاب شبه يخطفون بها قلوب الناس، والقلب ضعيف، والقلب قد يقع فيه الشبهة فتستقر. ولهذا كان بعض السلف لما سمع بعض البدع أمر بوضع الأصبعين في الأذنين وقال أشدد لولده أشدد، ثم قال إن القلب ضعيف. ولما دخل رجلان على ابن سيرين رحمه الله تعالى قال له نقرأ عليك الآية، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث؟ قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. وهذا أيوب السختياني رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وقال له من أهل البدع والأهواء قال تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. فالإنسان ينبغي أن يحفظ قلبه عن أصحاب الشبهات، لا تستمعوا لأصحاب الشبهات، لا سيما والآن عبر الإنترنت صار يجمع كل من هب وذب، بل ومن هب وذب وعنده ضلال أكثر من أهل الاستقامة. ولا يعرف أهل الاستقامة إلا أهل الاستقامة، هؤلاء عندهم ملايين مملينة، المقطع يدخل عليه ملايين، مقطع الفوزان كم يدخل عليه، مقطع ابن باز كم يدخل عليه، مقطع الألباني كم يدخل عليه، لكن مقاطع هؤلاء ملايين ومئات الألوف، فيغتر الناس بهم. فعليك أن تسد أذنيك عن أهل الفتن في أزمنة الفتن، احذر هذا. فهذه أمور مجملة ينبغي على الإنسان أن يتجنبها فيما يتعلق بالفتن، وأن يلتزمها فيما يتعلق بدعاء الله عز وجل ولزوم الكتاب والسنة وغير ذلك. أما دعوة هؤلاء السطحيين يقولون هذه حرب بيننا لبدع وبيننا لكفر، وكل فتنة يقولون لنا دول مبتدعة ودول كفار، بكونوا مع المبتدعة. لا نكون مع المبتدعة ولا نكون مع الكفار، لن ننصر كفرا ولا ننصر بدعة. أما من جهة الولاء ومن جهة الأحكام التي تطبعها فما في مشكلة، الحاكم إذا كان كافرا ثم قام عليه أهل بدع وضلات وخوارج ثم استتب لهم الأمر، سنشهد بولايتهم ولن نؤخر هذا. لماذا؟ لأن عندنا شرط الولي المسلم أن يكون مسلما، والمبتدع ما لم يكفر بدعته يكون مسلما. لكن هل نؤيد أهل البدع فيما فعلوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا كان المسلمين إمام ثم خرج آخر عليه فاضربوا عنق الآخر، أمرنا بضرب عنقه إذا خرج في الصباح. فإذا كان هذا الخارج قد قتل السلطان الأول واستتب له الأمر واستقرت له الدولة، حينئذ نكون معه ولا نخرج عليه ولا نفتئد بين يديه. في الصباح كنا مأمورين بقتاله، في الصباح كنا مأمورين بقتاله، وفي المساء أمرنا بالسمع والطاعة. ولا يقال هذا تغير مواقف، وإنما هو تغير أحكام بحسب المناط. إنما الجمعة مع من غلب. ثم إذا كان الحاكم خارجيا، إذا كان الحاكم إخوانيا، إذا كان الحاكم أشعريا، إذا كان الحاكم صوفيا ولم يكفر، فإننا نسمع له ونطيع في المعروف ونبايعه، ويكون له في عنقنا بيعة بموجب أنه مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل بيعة الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صابت كما ورد في الصحيحين: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن في نفس الوقت سنبقى محاربين للبدع، سنبقى محاربين للضلالات. إنما يأتيك واحد في كل حدث لا تتكلم، لا تبين ليه هذا كافر مع أهل البدع، أين بيانك لأن هؤلاء مبتدعة؟ أين بيانك لخطأ هؤلاء؟ وهل يصح قتال أهل الكفر من أهل البدع إذا لم يكن له براية وليس عندهم قدرة بدعوى أن هؤلاء أهل بدع ولا أهل كفر؟ ما يجوز، الشارع لم يرخص لأهل البدع أن يقاتلوا أهل الكفر بدون راية ولا قدرة، بل ولا يرخص لأهل الصلاح أن يفعلوا هذا، لا يرخص لأهل الصلاح. الله عز وجل ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أن يقاتل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة التي حول الكعبة فيها 360 صنما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بالقتال. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم ناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم لا تمسكوا بالسلاح، فإذا قام أهل البدع على أهل الكفر قاموا فقاتلوهم وهو ليس عندهم قدرة على ذلك فإنه ينكر عليهم، فلا يقال هؤلاء أهل بدعة وهؤلاء أهل كفر. الصحابة يا أخي عندك أهل بدع؟ حاشاهم، كلهم أئمة الخير، بل السنة الصحابة، ومن تبع الصحابة على ما كانوا عليه فهو على السنة. ومع ذلك أما عوتب الصحابة يوم الخندق لما خالفوا مخالفة ليست مخالفة أهل بدع وإنما مخالفة من بعض الرماة على الجبل باجتهادهم، ومع ذلك الله عز وجل عاتبهم وحصل ما حصل بسبب ذلك من هزيمة المسلمين في أحد، وإنما كان السبب ماذا؟ أن خالف بعض الرماة، خالف بعض الرماة. هل كان المقياس هؤلاء صحابة ولا كفار، أم أن الصحابة رضوان الله عليهم عوقبوا بسبب مثل هذا؟ في حنين كانت المعركة بين من؟ بين أهل بدع بين الكفر، بين الصحابة، بين النبي والصحابة وبين أهل الكفر، ومع ذلك انظر ماذا وقع من بعض الصحابة حدثاء العهد، أنهم قال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة، فكان ماذا؟ أنزل الله عز وجل قوله لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فكان مكان. فهل يقال هذه معركة بين النبي والصحابة وبين الكفر يرفع عن المسلمين الحجاب؟ أبدا. يبقى الصحابة رضوان الله عليهم عوتبوا والنبي بين ظهورهم، بين ظهورهم. فهؤلاء السطحيون الذين يقولون لك اسكت لا تتكلم في هؤلاء، المعركة معركة إسلام وكفر اسكت، هذا كان حاكما كافرا اسكت، لا. أما الكلام في الضلال والغواية، الكلام في السنة والبدعة سيبقى إلى آخر الزمان. أما الحاكم نفسه أو أهل الحل والعقد وكذا إذا استتب لهم أمر في البلاد فإنه لا يتكلم فيهم بأعينهم، إنما تبذل النصيحة لهم مع بقاء الكلام في أهل البدع وفي البدع والضلالات، والله أعلم.